الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وسنعيد توجيه الإمام ابن القيم لهذه الآية بعد أن ذكرنا توجيه الإمام الشنقيطي نقلا عن شيخ الإسلام في توجيه قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط هو الإحصان والعفة، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورتي النساء والمائدة. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان. المراد بالإباحة هنا أي إباحة أن يتزوج الرجل، علقت على شرط الإحصان، والمراد بالإحصان هنا العفة. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله عز وجل وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا يلتزمه. وبينا إن مسألة الالتزام اللي هي القبول، وهي شرط من شروط لا إله إلا الله، فإذا انتفى الشرط من أصله لا تنفع العبد لا إله إلا الله. يعني لما ذكر العلماء شروط لا إله إلا الله، هذه الشروط يا أخوانا كالإخلاص والصدق والعلم والانقياد والقبول والمحبة، هذه الشروط لا حد أدنى وحد أعلى، لا بد من وجود الحد الأدنى عند كل مسلم. فإذا انتفى الحد الأدنى لا تنفعه لا إله إلا الله. يعني لو أنه أتى بكل الشروط ما عدا شرط واحد المحبة مثلا، وانتفى الشرط المحبة من أصله لا تنفعه لا إله إلا الله. فهنا الالتزام اللي هو القبول والانقياد، وهذا كما ذكرنا في اللقاء الماضي ظهر بجلاء في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، الذي نكح امرأة أبيه. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وتخميس ماله، ومعنى تخميس ماله أن الرجل قتل مرتدا. وقلنا أن هذا على سبيل ذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه كان مستحلا بذلك، وذهب قوم آخرون وهو الصواب أن هذا الرجل غير ملتزم بالنص، كما ذكرنا قلنا أنه كأنه يقول قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا لكم وليس لي. ومن أجل هنا ومن أجل هذا قرر العلماء أن هناك فرق بين من يزني بامرأة أبيه وبين من يتزوج بامرأة أبيه، مع أن الفعل واحد. مضبوط. تاني، عندنا رجلان أحدهم تزوج بامرأة أبيه، راح عند المأذون وجاب ولي وشهود وصدق اتجوزته كافر. كويس. طيب آخر زنى بامرأة أبيه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، مع أن الفعل إيه؟ واحد، اللي هو الوطأ واحد، ولكن فرق بين من وطأ بزنا لا يكفر وبين من وطأ على أساس نكاح يكفر، لأنه لم يلتزم بالنص الشرعي. اتفهمت يا اخوانا الفرق بالاثنين؟ وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن بعض أهل البدع تعلقوا بهذا الحديث واستدلوا على أن الإنسان يكون مستحلا بفعل الجوارح دون النظر إلى القلب، ودي مزلة أقدام أرجو أن تستوعبها. ابتداء ضابط الاستحلال، ثانيا كيف يعلم أن الشخص مستحل؟ كويس، ضبط الاستحلال أن يعتقد، أن يعتقد المسلم حل ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريم، أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. قلت بالك من دي كويس، في إجماع المسألة، يعني لو أن شيء معين اختلف العلماء في تحريمه، واخد بالك، وجه مسلم من المسلمين قال لك لا ده حلال ليس بحرام، لا يكفر. نتكلم على ضبط الكفر، أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ده ضبط الاستحلال. طيب هذا الضابط كلمة يعتقد في القلب، كيف يستدل على أن المسلم مستحل لأمر؟ الجواب بلسان المقال وليس بلسان الحال، بلسان الايه؟ المقال، يعني أن يقول هذا الشيء حلال. لذلك لما سئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال ما تقول في رجل قلنا له أن الربا محرم، فقال أعلم أنه محرم ولكن سأتعامل بالربا، أيكفر بذلك؟ قال لا يكفر إلا إذا قال بلسان مقاله الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال، فهذه الحالة إيه؟ يكفر بذلك. ضبط الاستحلال مهم جدا عند أهل السنة والجماعة. نعم حاضر. للعثيمين، سئل العثيمين والفتوى موجودة عن رجل قال نهيناه عن الربا وقلنا له أن الربا حرام، قال أعلم أنه حرام ولكن سأفعله، سأفعله لا يكفر بذلك إلا إذا قال الربا الذي حرمه الله ورسوله إيه؟ حلال. وخد بالك، إذا قال الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال يكفر بذلك، ولكن إذا قال هذه الصورة ليست من الربا المحرم وإن كان رأي مرجوح أنها ليست من الربا المحرم واستحلها لا يكفر، لأن عندنا الضابط أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه فهو إيه؟ هو حلال. ومن أجل هذا نتفرع في مسألة أخرى، حاضر، هل يا ترى المصر يعتبر مستحلا؟ الجواب لا، ولكن ما ضابط الإصرار؟ يعني متى يقال عن الشخص أنه مصر؟ بعد اتفاقنا أن الإصرار لا يدل على الاستحلال. الإصرار كما عرفه العلماء أن يعمل الذنب ولا يتوب ولو مرة واحدة، يعني اغتاب مرة واحدة وقلنا له توب قال لن أتوب، هذا مصر مع أنها مرة واحدة، تاب اغتاب 50 مرة وكلما يغتاب يتوب، ليس بمصر، فهمت؟ يبقى الإصرار فعل الذنب مع عدم التوب ولو مرة واحدة، فعل الذنب وتكرر الذنب ولكنه يتوب ليس بمصر ولو 100 مرة. طيب يبقى الإصرار لا يدل على الاستحلال، بل ولا علاقة له بالاستحلال. ومن قال أن من أصر يعتبر مستحل هذا عياذا بالله من فيه شبه من الخوارج، أصبح يكفر بالكبيرة دون الرجوع إلى النصوص المدلة التي تدل على كفر صاحب هذه الكبيرة أم لا. طيب يبقى بناء على ذلك مسألة الاستحلال الاستدلال بها لابد أن يكون بلسان المقال وليس بلسان الحال. أفرغ من كلامي واسأل وسلم بدلك أنت وأخوك. عندنا قاعدة عرفها العلماء وكأني ذكرتها لكم هنا، فإن أعدت فلا يضيق صدر أحدكم، وهي لا يستدل على ما في القلب يقينا بما يصدر من الجوارح. ذكرتها؟ لا يستدل على ما في القلب يقينا بما يصدر من الجوارح، بل لا بد من لسان المقال. وكلمة لا يستدل على ما في القلب يقينا ضع حلقة حول يقين، لأنها الضابط، لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح، بل لابد باللسان المقال، بعمل الجوارح. يعني ما هو ده اللي بيتكئ عليه من يكفرون ولاة الأمور، قال لك هو ما شرع القوانين وأمر الناس بها وعاقب من خالفها إلا لما استحله. طب وجه الاستحلال فين؟ قال لك أهو ما هو بيعمله وموظب عليه وبيؤمر الناس به، يبقى هنا استدل بعمل الجوارح على ما إيه؟ على ما في القلب يقينا، وده غلط. ممكن استأنس بعمل الجوارح على ما في القلب، أما أجزم يقينا إن عمل الجوارح ده يدل على ما في القلب يقينا، أبدا، هذا غير صحيح. تفضل يا شيخ. ما وجه الاستدلال من الآية يا شيخ؟ من الحديث؟ اسمع هنا العلماء من هذه اللفظة، طب ذكرني بها واتكلم فيها. وصلنا لإدارة قلنا لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح. دليل القاعدة دي ايه اخوانا؟ الحديث المشهور حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال الرجل لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه. عتب لما؟ ونص العتاب ايه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنما قالها متعودا من السيف. قال هل شققت عن قلبي؟ يبقى الشاهد إن هذا الرجل، خذوا بالكم، كل القرائن التي حفت به تدل على أنه قالها خوفا من السيف، صح؟ ولكن العقل يقول هناك احتمالية ولو بسيطة جدا أنه قالها خالصا من قلبه، ولا مش وردة؟ لا وردة. ومن أجل هذه الاحتمالية القليلة عتب النبي على أسامة رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى هنا الاستدلال على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح لا يكون، لا يكون أبدا، بل لابد من لسان الإيه؟ المقال. يبقى أراد إنسان أن يعبر عما في قلبي من استحلال أو من عقيدة، نقول له والله أفصح بلسان مقالك لا بلسان حالك، أما استمرارية على العمل لا يدل على الإيه؟ على الاستحلال. طيب ما ذكره أخونا أبو أنس أكرمه الله حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحديث، يستحلون وجعلهم من أمتي. إن قلنا أن الاستحلال هنا استحلال مكفر مخرج عن الملة، يتعارض أول الحديث مع آخره، يبقى إزاي من أمته ويستحلون؟ وخذ بالك قال يستحلون عبر بالمضارعة التي تدل على الاستمرارية والمواظبة، لا هنا استحلال عملي، أي يكثرون من عملها ومن فعلها حتى من رآهم يقول هذه حلال، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى ما يستدل على القلب يقينا الا بايه؟ بلسان المقال ولا بالحال؟ الكلام ده واضح؟ عندك فيه اشكاليه؟ ما هو التلاعب كله على هنا على الجزئيه ديت، واخد بالك؟ يقول لك هو ما شرع القانون وما فعل وما فعل وما فعل الا لانه مستحل، ومن استحل فقد كفر يبقى كافر. لا، كلام غير صحيح خالص. ده احنا الاستحلال له ضابط وله علامه تدل عليه، هي لسان المقال وليس لسان الحال. ممكن يغلب على الظن أنه كذا، يغلب على الظن أنه كذا، كما في حديث عتبان بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن مالك بن الدخشم أو الدخشن بالميم والنون، فقالوا يا رسول الله إنه منافق، ما نرى وده وتبسطه إلا مع المنافقين. فقال تقول هذا أم علمتم أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قالوا نعم. قال هذا الذي نهاني ربي عن إيه؟ عن قتله. يبقى الشاهد من هذا إن إحنا أعمال الجوارح لها علاقة بالقلب، دي مسألة منتهية، ولكن يستدل بها يقينا على ما في القلب؟ لا، لابد من لسان المقال. وكما تعلمون أن ثبوت وصف الإسلام استمرارا لآدمي، فإذا صدر منه شيء فيه شك أنه أخرجه من الملة أو لا، فلا عبرة بالشك بعد ثبوت اليقين له. كلام ده ثوابت عندنا في شريعة الإسلام، لا مجال للطعن فيه. أتريد أن تقول شيئا؟
لو أن رجلا استحل ما حرم الله عز وجل عن جهل، فمثلا كلام مثلا في السجائر فقال لا هي حلال،
خلاص يعني أخونا بيسأل رجل استحل المحرم عن جهل، معروف عندنا الجهل معذور.
قال يا شيخ مثلا واتبع حكما اتبع هذا الشيخ.
نعم،
حكما اتبع هذا الشيخ مثلا.
دي مسألة أخرى طويلة الذيل، ونختصر فيها على قدر الاستطاعة، وهي متعلقة بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا، وهي اتباع رجل لرجل في تحليل ما حرم الله، في تحليل ما حرم الله. هل يعتبر اتخذه ربا ومعبودا من دون الله؟ لأن هذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، لما قال عدي بن حاتم ما عبدناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم الحرم ويحرم عليهم الحل فاتبعوهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. فمن هنا قال العلماء أن من اتبع رجلا في تحليل ما حرم الله أو العكس يعتبر اتخذه معبودا وربا من دون الله، وهذا هو الكفر بعينه. ولكن الضبط إيه؟ قال أهل العلم إن اعتقد من كلام الشيخ أنها أصبحت حلال مع أنه يعلم يقينا أنها حرام، ولكن اعتقد حلال لأجل كلام الشيخ، اتخذه معبودا وربا من دون الله. قل بالك من الضبط ده كويس. يبقى هو يعلم أنها حرام، وحبلك هو يعلم فعلا ان نكاح المتعة حرام، يعلم يقينا. بعد ذلك جاء عالم ضل مضل من دعاة على ابواب جهنم وبدأ يقول له لا حلال، وبدأ يأتي له بشبهات. الرجل قال هي حلال مع اعتقاده انها حرام، ولكن استحلها لما احلها له الشيخ، اتخذه معبودا وربا من دون الله. أما إن أطاعه مع علمه بحرمتها مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، وهو المعني بقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي أطعتموهم اعتقادا. أما إن أطاعهم في الفعل فقط دون المعتقد فليس عليه شيء. أيضا مما ينبغي ذكره، إياك أن تفهم من كلامنا هذا أننا نقصر الكفر على الاعتقاد بالقلب فقط، لا، كلام غير صحيح. الكفر يكون بالقول ويكون بالجوارح عدا القول ويكون بالقلب، وديت من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة من المرجئة وغيرهم. واضح يا أخوان؟ تقول حاجة شكرا.
كفر من تزوج بزوجة أبيه هنا ليس من باب الاستحلال، كفر بالفعل.
كفر بالفعل ديت كلام الخوارج.
لما كفرناه؟
طب ما قلت لك هو حضرها ماشي. كفر بالاستحلال ده كلام الإمام أحمد والشوكاني، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أنه مستحل فقتله. الصواب إيه؟ أن هذا لم يلتزم بالحكم، زي ما ضربت لك مثال قال كلكم الحكم ده لكم ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء، أما أنا لا، لم يلتزم بالحكم. فلما لم يلتزم انتقض من عنده شرط، لا زي بالضبط كده أي حكم تشريعي نزل به الشرع المطهر واحد قال لك لم ألتزم بهذا الحكم، يعني كلكم ينطبق عليه أم أنا لا، اعتقادا من قلبي هذا عياذا بالله كفر، والذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتخميس إيه؟ بتخميس ملك. تفضل يا شيخ. ما هو قلنا الفرق بين أنه هو يعلم أنها حرام ولكن فعلها لشهوة أو لهوى، ولكن عندنا لابد أن يقول بلسان المقال أنها حلال. دي غير ديت خالص. ما أنا بقول لك دي غير ديت خالص. ليه؟ لأن كان أهل الجاهلية كما قال ابن عباس والحديث في البخاري كانوا يحرمون ما حرم الله من النساء إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح بكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى بناء على هذا الأمر لما يجي رجل يتزوج بامرأة أبي شأنه شأن مين؟ ها الجاهلية كما قبل أن ينزل عليهم التحريم، فكان غير ملتزم لهذا الأمر. بعكس الربا، الربا محرم في كل الشرائع. معايا أخونا كده؟ تفضل. لا 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 بعيد خالص، بعيد خالص، لأن الأمر مشتبه عليك، أمر بعيد خالص. لأن إحنا كنا لو أنت تفتكر قلنا إيه ضابط الاستحلال تاني. دايما الضوابط لما تحفظها وتتقنها هتزيل عنك إشكالات كتير. أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، يبقى في إجماع في مسألة. تغير هذا المعتقد عندك تبقى لشيخ فقد اتخذه معبودا وربا من دون الله. نرجع يا اخوانا لكم. تفضل. يسأل اخونا عن تعريف لسان الحال ولسان المقال. لسان المقال اتكلم بلسان، انا احبك في الله، واخد بالك انت، يبقى اهو عبرت بلسان. لسان الحال بقى تصرفاتي، كل ما اشوفك اعزم عليك بفلوس، عندك مناسبه جيلك، عندك كده وهكذا، ده اسمه بلسان الايه الحال، اللي هي الجوارح عدا اللسان. لسان المقال اللي هو اللسان عدا الايه عدا الجوارح. نرجع للكتاب، يقول: فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزم، فإن لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. فظهر معنى قوله تعالى لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان وكذلك حكم المرأة. يقول: وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على عبده أن يكون قربانا ديوثا زوج بغي، فإن الله عز وجل فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة، فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك. فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحه، وعدوه من جملة نعم الله نعمه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. ما معنى تستبرأ؟ لا، ما معنى تستبرأ؟ أي نعلم براءة الرحم من الحمل. وعندنا في فرق بين استبراء الرحم وفي فرق بين العدة حتى لا يختلط عليك الأمر. العدة تعبدي، وبراءة الرحم علة معلولة. وبراءة الرحم تكون عياذا بالله بعد زنا أو بعد فسخ أو بعد خلع، المعتمد تكون بحيضة واحدة. طيب، فإن قال قائل طالما إن العلة براءة الرحم أو معرفة براءة الرحم، فهل توصلنا إلى براءة الرحم من غير حيضة، بدل ما تقعد مثلا 23 يوم ولا 21 يوم، خلاص نعمل تحليل وكشف ونستبرئ الرحم من خلاله، ويبقى الرجل زنى بها اليوم، تاني يوم رحنا حللنا ما فيش حاجة، يلا الجوز. باتفاق أهل العلم العلة هنا براءة الرحم. فهل يا ترى يستدل بذلك؟ الجواب لا باتفاق. لما؟ لأن هذه التحاليل أو الاكتشافات من صنع البشر، يعتريها الخطأ، يعتريها الخطأ. أما الحيض هذا أمرنا الشرع به ولا نحيد عنه. عشان كده خد بالك وانت بتعلم الناس بمثل هذه الأمور، اوعى يسقط لسانك وتقول والعلة من العدة هي معرفة براءة الرحم، هيقوم عليكم الحد على طول. لا، حتى وإن قلنا أن العلة براءة الرحم عند الزنا وعند الفسخ وعند الخلع، نقول لا تتحقق براءة الرحم إلا بالحيض، إلا بالحيض. ومن أجل ذلك تجد أن العلماء ذكروا مسائل غريبة شوية في مبحث العدد، بيسميها العلماء تداخل العدد. العدد تدخلت في بعضها، وضربوا لذلك أمثلة. مثال ذلك أن تطلق امرأة وكانت تعتد بالحيض، بالحيض، فحاضت حيضتين ثم انقطع الدم ولا نعرف له سبب، تنتقل من الاعتداد بالحيض إلى الاعتداد بالأشهر، تدخل العدد تبع كس، تعتد بالأشهر اللي هي كم شهر؟ ها؟ عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض وليست بحامل 3 أشهر، واللائي لم يحيض، واللائي استمر المحيض من نسائكم إن ارتبتم بعدهن 3 أشهر واللائي لم يحيض، فهي اعتدت 3 أشهر، شهرين ونصف، فضل أسبوعين جاءها الحيض، تبدأ تعتد بالحيض من جديد. زي بالضبط كده امرأة طلقها زوجها وتعتد بالحيض، حاضت حيضتين وطهرت، وعلى مشارف الثالثة جاءها نعي زوجها، تنتقل من الاعتداد بالحيض إلى الاعتداد عدة المتوفى عنها زوجها. مفهوم يا أخوانا؟ اسمه إيه؟ تداخل الإيه؟ تداخل العدد. فمعرفة براءة الرحم لا تكون إلا بالحيض، أما الاكتشافات العلمية ليس لها اعتبار، ألا فانتبهوا لذلك. يقول وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه وتعالى جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب، ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطأها الزاني البارحة، وقال ماء الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ المسائل ديت اللي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله مسائل مجمع عليه، يعني ما فيش فيها نزاع بين أهل العلم. وطبعا كما تعلمون أن المسائل المجمع عليها والذي وقع فيها اتفاق بين أهل العلم لا يتغير الحكم ولو تكالب الناس على عكسه. أعني بذلك إيه؟ مسألة مشهورة أوي، زنى رجل بامرأة وبعد ذلك حملت منه، فلما ظهر حملها خشية الفضيحة زوجوها إياه، وده مشهور، نكاح باطل باتفاق، قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل طيب لما حرمت والغرض من الزنا معرفة براءة الرحم والذي سيتزوجها هو الذي فجر به كويس مش دل الشبه بتقال شو خد بالك بقى دي. إن قيل بجواز ذلك سيأتينا إشكال لا حل له وهو إن قلنا بصحة هذا النكاح هي المرأة الحامل لأن الذي تنكحه هو الذي فجر به مضبوط سيترتب على ذلك أن ينسب هذا الولد لأبيه وبالإجماع لا تصح النسبة إلا من نكاح صحيح ووطئ فهمت ثاني نبقى نقول إيه رجل فجر بامرأة زنى حملت انكشف الأمر الحق استر عليها ربنا يستر عليك احنا بنقول النكاح باطل باتفاق والدخول بعد هذا النكاح زنا عياذا بالله طيب الشبهة تطرح ايه ده من تزوجها ماؤه في رحمه يعني ما فيش اختلاط انساب انت خايف ليه ده هو وعندنا يقين ان من زنى هو الذي يتزوجها ما زنت بغيره تنزلا هنقول النكاح ما جراش حاجه صحيح وده غير صحيح ياتينا اشكال وهو ان من خلال النكاح الصحيح الذي صححه الناس سيترتب على ذلك ان ينسب الابن الى هذا الولد الى هذا الرجل الذي زنى به وهذا مخالف للاجماع ان نسبه الابن للوالد لا تكون الا بامرين عقد نكاح صحيح وامكانيه الوطء بغض النظر بقى دي قضية أخرى ولكن ركز في دي الأول يبقى لا ينسى طب قلنا نسبته إزاي ده النسبة لا تكون إلا بشرطين مجتمعين يا محمود الشرط الأولاني نكاح صحيح الشرط الثاني إمكانية الوطء تخلف واحد لا تصح النسبة ينسب لمن على طول على الأحوال المدنية محضر في الشرطة شوفنا يا أخوانا اسم مستعار لهذا الولد ينادى به في المجتمع واخد بالك ده الحكم الشرعي عشان كده تقرا انت في كتب السيره والطريق يقول لك ايه وفلان ابن ابيه من ابيه ابوه ملوش اسم ما نعرفوش كان معروف كده عندهم كده يبقى معناها ابن زنا عياذا بالله فلان ابن ابيه فلان ابن ابي مسائل دي مهمه جدا والحق فيها واضح اياك ثم اياك ان يلبس عليك الامر ويرق قلبك لبعض الوقائع فتقول لا ما فيش فيها حاجة لا أمر خطير ودي مسائل مجمع عليها بين أهل العلم ولسنا أرحم بالناس من خالقهم ما زي بالضبط كده مسألة ربنا يعافينا وإياكم ترقيع غشاء البكارة لمن فجرت يا أخي ربك رحيم والإسلام دين الستر أنت ما عارفين لما طالما بقى الاسلام دين الرحمه يبقى نبدا لا نقطع يد السارق ولا نختص من الجاني العمد العدوان طب هو تحت هذا المسمى بقى ستضيع كل الشرائع تحت هذه المسميات لا لسنا ارحم بالخلق من خالقهم الذي خلقهم وهو ارحم بهم من الام بولدها والذي امر برجم الزاني بالحجاره حتى يموت وهي دي الرحمه فإن قال قائل نقتله بالسيف لا والذي وصفه ربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم هو الذي قطع أيدي وأرجل العرينيين وصلبهم في الشمس وسمل أعينهم حتى ماتوا يبهيد الرحم بناء على ذلك لا يرق قلبك تبدأ تقول لا ما فيش فيها حاجة بكله ما فيش فيها خلاص طيب ما عادش شرعي لا ولا عاد دين تفضل يا شباب نعم في الحالة اللي احنا دخلناها ديت اولا ابتداء هل هذه المرة التي زنى بها زانية ام لا لا لانها مرة واحدة خلاص يستبرأ رحمها ثم تتزوج ما نستبرأ رحمها وخلاص اما بايه اما بحيضة واما بايه وين مضاد الحبل؟ ما شيخونا كده؟ طيب. بس السيان ليس هناك فرق. باطل. يريد فاسد. ده فاسد تبهينا شوية. باطل. تخيل بقى انه يصابه بس. لا تخيل بقى انه هو ايه تزوجها بهذه الطريقة وتم عايش معها وما كانش بحد الناس تجاب له 20-30 عاي. ليسوا اولاده. انت متخيل الحكم؟ مسألة في منتهى الخطورة يا اخوانا. عشان كده بنقول دائما وابدا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب والعمل ايه؟ خلاص ما كل من اخطا يتحمل جريمه غضبه خطئه الا وهتحمل على الناس. ولا تزر وازره وزر اخرى. اياك ثم اياك ان تجعل من ظهرك معبرا للناس الى الجنه بفتواك الضاله وتصل انت في النار. اياك. تفضل. ما انا قلت بنروح محضر الشرطه الواد دوت لانه قدام الجامع واخد بالك معروف كثير لانه بيصرخ صلينا الفجر وخرج وده الوقت المناسب اللي بيضعوا فيه لانه بيصرخ نعم محضر الشرطه. طب محضر الشرطه هتكفروا يوكفروا هتتبنى لا التبنى حرام. طب والعمل الصرف يوم عامل لك محضر في الشرطه ويشيعك لمصلحه الاحوال المدنيه هتلنا اسم للولد ده مستعار عن طريق الحاسوب يطلع لك اسم رباعي فلان ابن فلان ابن فلان فلان ملوش وجود اصلا الا مع ده ينادى به في المجتمع. ابدا ما قال بذلك احد من اهل العلم. وفي عندنا كده مبحث من مباحث الفقهيه ولد الزنا وما يترتب عليه من احكام ينسب الى امه فقط. ينسب لامه يعني يرثها وترثه. يلزم بالنفقة عليه لا تقبل شهادة أحدهم على الآخر إلى غير ذلك. أما هذا الخبيث لا ينسب إليه مطلقا أبدا أبدا. نعم ها
ينفع يعيش معهم بعد الزواج؟
ما يعيش العلاقة بينهم بضعية لأن الإشكالية تظهر فين بقى هنا؟ لو أن الرجل أنجب بنتا ودي مسألة مشهورة رجل زنى بامرأة ثم أنجب بنت واخد بالك باتفاق لا تنسب إليه. طيب ماشي طالما لا تنسب إليه يبقى يتجوزها. نسب هذا إلى الشافعي وهذه غير صحيحة لأن هنا يا أخوانا علاقة البضعية لها تأثير. فاكرين حديث واحتجبي منه يا سودة؟ نفصل قضايا خطيرة وللأسف قلة الكلام قدال تجعل العاصي يتمادى في معصيته. يعني ازاي مأذون يفعل الفعل دي؟ ده لو هيتفصل من شغله لو هيتفصل. طب خلينا ضابط الشرطة لشغله الكثير يجهل الحكم. انت يا مأذون هذا اللي بيحصل صح؟ طول بالك يا محمود ها؟ ما ينفع. الله يبارك لك. انت فاهم انت متخيل ايه؟ ده بيعقد نكاح باطل وبيزوج او بيجوز لهم الجماع والاتيان. مثلا مش سهلة خالص. عشان كده بقول اصدع بهذا الحكم وتكلم كلما جاء مقام مناسب له حتى يعلمه الناس. واخبالك ممكن لعلك في خطبة الجمعة ضابط شرطة يسمع كلامك كان يجهل الحكم يدفع حد يقولك لا مليش دعوه بعيده عنه. عند القانون جريمة الزنا انسب لها الجريمة والنيابة تصرف فيه. اما انك من باب بقى رقة القلب والعواطف مصطر وكان ده غير صحيح مطلق. طيب يبقى هنا رجل فجر بامرأة فانجب منها بنتا تنسب اليه لا. طيب يتزوجها لا. طب كيف؟ ما هو اما تنسب اليه يبقى ابوها تحرم عليه. لا تنسب اليه يبقى اجنبي يبقى الزوج. قالك لا علاقه البضعيه اللي هي جزء منه. ودي استلها العلماء من حديث احتجبي منه يا سوده وهو عند مسلم. حاصل الحديث افهمه واذهب الى مسلم اقراه فيه لان لو سامليه هياخد وقت عشان وقتنا بس. عبد بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص قبل أن يموت وصى أخاه سعد أن جارية عند زمعة ابن الأسود، لا زمعة مش ابن الأسود، فغرت بها فحملت مني ووضعت غلام، إذا ذهبت إلى مكة ورأيته خذه فهو ابن أخيك. وضحت كده؟ عبد بن أبي وقاص أخو سعد فجر بامرأة بأمة عند زمعة، زمعة أبو سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما فجر بها حملت منه فوضعت غلام. عبة عرف أنه وضعت غلام، فقال لي سعد أخوه أنا أوشكت على الوفاء فأوصيك بهذا الغلام، ابن أخيك خذه لك. ومات عبة بن أبي وقاص. في غزوة الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه سعد بن أبي وقاص والصحابة، فبين سعد في شوارع مكة رأى الغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص، حتى منه، فأموته ابن أخي. من اللي شافه؟ عبد بن زمعة، واحد اسمه عبد ابن زمعة، يقرب لنا إيه؟ خالي وخالك، أخو سودة بنت زمعة. فلما رأى سعد أخذه قال ما هذا؟ حكى له الأمر فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة بن أبي وقاص، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عهد إلي به. فقال سعد، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله ابن أبي، انتبه، ولد على فراش أبي. تقول عائشة رضي الله عنها الحديث وكان الغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص، لدرجة إن سعد رضي الله عنه قال يا رسول انظر إلى شبهه حتى ابن أخوه. شوف الحكم الشرعي بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. تقول عائشة فما رأته حتى ماتت. الحكم واضح. تاني، الولد للفراش، معنى الولد للفراش أي الولد ينسب للمرأة إذا كانت فراشا للرجل، ومتى تكون المرأة فراشا للرجل؟ بشرطين: عقد نكاح صحيح، وإمكانية الوطء، وأن تلده بعد ستة أشهر من العقد، تسمى فراش. نعم، ستة أشهر من الوطء. ماشي.
العلة بالستة
أشهر شكرا. وبسألك ولا بسألني؟ كلم أنت ليه؟ ياخذ. وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى الحمل والرضاعة 30، الرضاعة 24، 24 من 30 يبقى 6 مدة الحمل. جزاك الله خير. أكمل يا مشايخ. الولد والفراش خلاص. وللعاهر الحجر، معناها يا فضيلة الشيخ أحمد؟ ماشي. إيه معنى كلمة العاهر اللي هو الزل الحجر؟ إيه معنى الحجر؟ ازاي بقى؟ وللعاهر الحجر، ها؟ الرجم يا ابو حسن. طب لو الزاني مش محصن، ها هترجمه ازاي بقى؟ ينفع يا شيخ محمود الكلام ده؟ لما انت قلت الرجم الحد، صح قلت الحد دلوقتي، جبتها منين
يا رب؟
ما زعلش مني، اخوك كبير. وللعاهر الحجر، انت فهمت الحجر هنا الرجم، سمعتها من حد من العلماء؟ اصبحت انت علم تاخد الحكم من النص؟ عاوز تعلم انا وانتو؟ يبقى انا، احنا قلنا في البدايه تحكيمات. والله يا اخوانا انا اريد ان اتربى انا وانتو، والله اريد ان اتربى انا وانتو. احنا بنقول ايه؟ ان المجتهد اللي عنده اليه يستنبط الحكم من النص، صح؟ مجتهد يا ابو حسن عشان اشيل جزمتك؟ انت مجتهد؟ والله اشيلها دلوقتي على دماغك، واخد بالك؟ طيب، يبقى بناء على ذلك انا بقى انظر الى الدليل واشوف العلماء قالوا ايه. كلام العلماء قالوا وللعاهر الحجر، في رواية ثانية وبفي العاهر الإثلب، معناها إيه؟ للعاهر الحجر أي الخيبة، والإثلب اللي هو التراب. وكانت العرب تعبر عن الرجل إذا لم يحصل شيء بفيه الإثلب أي التراب، وللعاهر الحجر يعني ما خدش حاجة، لا نسب له ولد ولا نسب إليه أي شيء. أما للعاهر الحجر الزنا، هذا كلام غير صحيح. وضحت يا مشايخ ده؟ اتفهم؟
العاهر
الزاني، نعم. طيب، وللعاهر الحجر واخبلك واحتجبي منه يا سودة. كيف؟ لما قال هو لك يا عبد، أي أخو عبد بن زمعة، وعبد أخو سودة، إذن هذا الغلام أخو مين؟ أخو سودة. فلماذا قال واحتجبي منه يا سودة؟ الجواب لثبوت البضعية بينه وبين عتبة بن أبي وقاص حتى منه. ولكن عشان كده الإشكالية في الحديث ده يا أخوانا، إن عتبة بن أبي وقاص مات والجارية ماتت وزمعة مات. تاني سيدنا النبي حكم قال الولد للفراش، أصلا عندنا ساعات إيه، هل الولد للفراش على الدوام؟ قال لك لا، إذا أنكره صاحب الفراش لا يكون ولد. إما واحد من زوج بامرأة وعايشين كويسين ولدت، قال مش ابن. طب ازاي على فراشه؟ أنا بقول لك مش ابن. يبقى الولد للفراش تطبق في حالات ولا تطبق في حالات، مش على الدوام. واخدين بالكم يا مشايخ؟
قال
ابني
فول الفراش. قال
ابني ازاي؟
قال هذا ابن ولد.
لا هو طب هو اصلا هينكر ليه وهيقر ليه؟ ما هو ابنه. ده احنا نقول عند النزاع. يبقى عتبة مات وزمعة مات والجارية ماتت، ارباب القضية كلهم مش موجودين، فبنحكم على القراء. ايه هي؟ الولد للفراش. علشان كده الله يبارك فيك، في قصة هلال بن أمية لما اتهم امرأته بالزنا واتهمها في شريك ابن سحماء، لسه بدل على ايش، خليك معايا. بعد ان فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن قال ابصروها فان جاءت به سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، وان جاءت به احيمر كانه وبر فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على النعت المكروه، ومع ذلك لم ينسب لشريك ابن سحمة. وضحت كده؟ أول تاني؟ طيب حاضر، أولها تاني. اللي عم وضح عندك، هلال بن أمية اتهم زوجه بأنها زنت وسمى الرجل. جت المرأة زنتي، قالت ما حصلش، يبقى فيه لعان. اللعان أن تشهد إيه؟ أربع شهادات. بعد أن تم اللعان خالص يفرق بينهم ولا يجتمعان أبدا خالص، حتى لو كذب الزوج نفسه. بعد ما انتهى اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به لبطنها سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، أي من ماء شريك ابن سحماء، شريك ده اسم واحد. وإن جاءت به أحيمر كأنه دويبة فهو لهلال ابن أمية. فجاءت به على النعت المكروه، لمين؟ لشريك. الشاهد بقى لم ينسب لشريك لأنه ابن زنا، وإن كان منين؟ ها؟ من مائه. واضح يا اخوانا؟ كما لم ينسب الغلام لعتبة بن ابي وقاص وان كان ميت. ولكن هنا البضعية بقى لها تأثير في التحريم، واحتجب منه يا ايه يا سودة، لانه هو في حقيقة الامر ليس ابن زمعة بل هو ابن عتبة بزنا، يبقى اصبح الماء اصله اجنبي، يبقى لا يحل ان تنظر اليه. فهمت كده يا مشايخ؟ فهمت يا رجالة؟ واحتجب منه يا سودة. تقول عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت، مع أنه إيه؟ أخوه، أو بلغة العصر بيندأ في الحكومة باسم أبوه، مظبوط كده؟ ومع ذلك إيه؟ احتجب منه يا سودة. دي مسائل مهمة، أرجو الله يبارك فيكم ألا تغفلوا عنها. نكمل كلامنا. يقول والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواج والزنا خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، مفهومة دي؟ وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، مفهومة؟ فهم يا أبو حسن؟ تفهم هذا؟ طهارة تقصد ماذا؟ وسط من الجنة، جزاك الله خير. وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. اكتب عندك والصواب أنه يجوز للرجل أن يقرأ القرآن وهو جنب، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جنب بدون مس. طبعا بدون مس. نعم.
بعض الناس ثبت في الأذهان عندهم أنه يحرم على الجنوب قراءة القرآن.
لا غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح، بل الصواب يقرأ. نعم أخذ فيه. والأصل هو هنا الشيخ قال لبعدي عن قراءة القرآن، فيظن القارئ اللي خلف الكتاب أن هذا فعل محرم، يبقى أصبح عنده قول واحد في المسألة وده ما ينفعش. مظبوط. ما معنى الزوج العرفي؟ ما هو مشهور عندك بس مش مشهور عندك سنة جاي، فوضحوا لي صح ايه هو الزوج العرفي.
لا حضرتك عايز نتكلم،
انا بقول لك ايه هو الزوج العرفي.
رجل
ومرأة يكون ورد من بعضه تحت السلم كده زينة.
شيخ الزوج العرفي شيخ بارك الله فيه، بعض الناس لا يفرقون بين الزوج العرفي
اللي هو الزوج العرفي.
لا الزوج العرفي صحيح.
صحيح ما شاء الله. انت مفتي وانا ما اعرفش. طيب من من قال بقى سماه زوج عرفي؟ شفت
انا هتكلم مش خبرتك.
الله يجزاك الله يجزاك. اتفضل.
بعض الناس انا ما
قلتش حاجه،
بعض الناس يسمون هذا الزواج عرفيا لانه مورق.
خطا. تسميه خطا،
ولكن هو النكاح صحيح.
النكاح صحيح، هذا ضروري. النكاح عندنا له شروط واركان، واخد بالك؟ تحققت الشروط والاركان صح النكاح. بعد ذلك بننظر بقى لمساله التوثيق. لا مش مخالفه بقى، لا التوثيق لا، بنشوف بقى هل يا ترى المفاسد المترتبه عليها تخول لنا ان نمنع من هذا النكاح مع القول بحله. ده موطن النزاع. ما هو بيخاف والناس ده مش نافع في حاجة، انت بتكون فاهم يعني لن يفلح أبدا. تفضل. لا لا يجب، لا يجب ولا يستحب، ولكن أصلا الموزون هيعلمها يعلمها يشعلها جواب بعلم وصول. لا مش في حاجة أبدا. تفضل يا ولد. أيوة بس النكاح صحيح، ولكن هنا بقى مسألة برضو اللي هي إيه؟ أن يزوج الرجل ابنته قبل 18 ولا يتم التوثيق الذي نفتي به المنع.
المنع.
أما لو يجي بقى يسألك ولا طب هو حلال ولا حرام، قل له المنع فقط. لما ترتب مفاسد ما بعدها مفاسد. وأذكر كأني ذكرت لكم حصلت عندنا في نوحينا كده، رجل زوج ابنته لولد قبل سن 18 وما سجلوش، ما فيش توثيق، مات الولد، البنت حامل، هيسجلها باسم مين؟ سجلها باسم نفسه. شوف بقى حلها حتى ازاي دي. اتفضل يا شيخ. يقول والمقصود ان الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزناء خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله عز وجل، عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد. إي والله، يعني إن نظرت لأهل البدعة الذين ينقمون على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ينقمون عليه التوحيد، ما دعا الرجل إلا ما دعا إليه السلف، وأنه لا يشوبه بالإشرار. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشبه بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفه. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. ده ليس هذا فحسب، بل صبرك على ما ينقمه عليك أهل الشرك والبدعة زمانه محدود، دنيا كبرها 60-70 سنة. أما صبرك على غضب الله عليك وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم عليك أبد الآبدين، فاختر بعقلك. هي دي. يبقى بناء على ذلك بأكون إننا أتأثر وأهتز بما يقوله المبتدعة في أهل السنة بألفاظ هم أولى الناس بها، وأترك المتابعة وأميل إليهم. لا، أصبر، انظر. فصبر الموحد المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق، ذاك الصبر تحمد عقباه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.